بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 17 من شهر فبراير العام 16 بعد 2000 ميلاد، نستأنفنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مبحث الدعاء، وهذه المحاضرة الثالثة، وقد انتهى المؤلف من الرد على بعض الشبهات. الشبهة الأولى للمانعين للدعاء الذين يقولون أنه لا فائدة منه، والثانية الذين يقولون أن العبد يؤثر في الرب جل وعلا بدعائه. واليوم إن شاء الله جل وعلا يرد المؤلف رحمه الله تعالى على الشبهة الثالثة، وهي أن الإنسان قد يدعو وتتأخر الإجابة. نستمع لكلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشارح رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
هذه الشبهة الثانية، وسبق الكلام على الشبهة الأولى، وهذه الشبهة الثالثة عفوا، سبق الكلام على الشبهة الأولى والثانية. والشبهة الثالثة تأتي على لسان كثير من الناس، يقولون: نحن نسأل الله جل وعلا شيئا معينا فلا يستجاب لنا، فلا يستجاب لنا، ولا نعطى ما نسأله مباشرة. أجاب عن هذا السؤال أهل العلم بعدة أجوبة، اختار منها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أجوبة اختصرها من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو معنى سنقرأ منه بعد قليل. وسيأتي أيضا أنه اختصر أيضا من الجواب الكافي لابن القيم على ما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. يقول هنا من أحد الأجوبة أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب. فقلنا الإجابة أعم من إعطاء نفس المسؤول أو المسؤول نفسه. الإجابة قد تكون كما قلنا بإعطاء نفس المسؤول، أو بادخار الأجر له في الآخرة، أو بدفع الشر عنه، أو بغير ذلك. الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. والإجابة أعم والداعي أعم من السائل، يعني السائل يسأل شيئا محددا والداعي أعم، لأن كما قلنا الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء ثناء الله جل وعلا ودعاء مسألة، فالدعاء أعم من إجابة، أعم من السؤال، والداعي أعم من السائل، والداعي أعم من السائل، والسائل أعم من المستغفر، إذن المستغفر أخص، أخص، لأن الاستغفار نوع من السؤال، قد يستغفر الإنسان، قد يطلب رزقا، قد يطلب نجاحا، قد يطلب نجاة، هذا سؤال، لكن الأخص من السؤال تحديد شيء معين كالاستغفار. وإجابة الداعي عام من إعطاء السائل. قال فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه ساعة من ساعات الإجابة، ساعة ليلية، وربنا جل وعلا بكرمه ومنه وفضله جعل لنا ساعات إجابة ليلية وساعات إجابة نهارية، فهذه ساعة إجابة ليلية، ومن ساعات الإجابة النهارية ما يكون في آخر يوم الجمعة، كما جاء في الأحاديث أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يسأل الله عبد، لا يسأل الله جل وعلا عبد وهو قائم يصلي إلا أعطاه سؤله. وعلى قولين أهل العلم، أحد بين قولين أن آخر ساعة في يوم الجمعة، فهذا من لطف الله جل وعلا أن جعل ساعات الإجابة منها النهاري ومنها الليلي، فهذه ساعة إجابة ليلية، وكثير من الناس يغفل عن هذه الساعة، لأن وقت النوم، وقت الراحة، ووقت وجوع الناس، سواء الذين هجعوا من أجل التعب في العمل، أو الذين خلدوا إلى النوم من أجل أنهم يتفرجون على الفضائيات والتلفزيون والمسلسلات وغير ذلك والإنترنت ويتجولون، فيأتون في هذه الساعة في آخر الليل ينامون ويتركون استغلال هذا الوقت الفضيل، الوقت العظيم، وقت نزول الرب جل وعلا وإجابته للدعوات وسؤال السائلين واستغفر المستغفرين نحو ذلك. روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يصلي من الليل ثم يقول، يعني بعدما ينتهي من الصلاة: يا نافع، هل جاء السحر؟ هل جاء السحر؟ آخر الليل. فإذا قال نافع، نافع مولاه، نعم، إذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، لأن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، لأن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. فكان يقضي ابن عمر ليله في الصلاة، فإذا جاء وقت السحر تفرغ للاستغفار والدعاء، والاستغفار بين يدي الدعاء يكون مناسبا، لأن الاستغفار بين يدي الدعاء فيه تخلص العبد من ذنوبه وكبوته، وفيه إنابة العبد رب جل وعلا وندمه على معصيته ونحو ذلك، فهذا كما تنظف الثوب، تنظف الثوب قبل لبسه، فالاستغفار في هذا الوقت كما قلت بعد الصلاة وقبل الدعاء مناسب جدا في هذا الوقت العظيم. وروى ابن مردويه عن أنس قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر، أن نستغفر في آخر السحر، قال 70 مرة. طبعا هذا الأمر مفتوح، يعني حسب الوقت ما يتيسر لك، يتيسر 70، يتيسر 100، يتيسر 1000، بحسب ما يتيسر للإنسان. وروى ابن جرير عن حاطب أنه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود. يا رب أمرتني فأطعتك، سواء يقصد فأطعتك بقيام الليل أو أطعتك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا السحر وقت النزول الإلهي فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. فهذه ساعة عظيمة من ساعات إجابة الدعاء، من ساعات إجابة الدعاء، لأن كما قلنا الإنسان عندما يرجى أن يجاب دعاؤه يتحرى أمرين، يتحرى أوقات الإجابة وأماكن الإجابة الفاضلة، يتحرى أوقات الإجابة الفاضلة كما لعله سيأتينا شرف في آخر الدرس، ويتحرى أماكن الإجابة الفاضلة، فهذا من أوقات الإجابة الفاضلة. وقد جاء في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. فهذا شرف عظيم للذين يحضرون في هذا الوقت ويكونون مع قافلة المستغفرين وقافلة الداعين وقافلة المصلين قبل ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء. يعني الداعي كما قلت أعم من السائل، والإجابة أعم من الإعطاء، يعني أعم من إعطاء المسؤول، الشيء المسؤول، لأنه قد يعطى وقد لا يعطى. قد يطلب الشخص شيئا ليس من المناسب أن يعطاه الآن، وقد يكون من المناسب أن يؤخر عنه إلى وقت آخر لأن فيه مصلحة بعد ذلك له. وقد يطلب إنسان شيئا وهو لا يعلم الضرر الذي فيه، قد يطلب شيئا يضره في حاله أو في مآله، وربك جل وعلا والحكيم الخبير. قال: وهو فرق بين بالعموم والخصوص. كما قلنا الإجابة والدعاء هذا عام، والخصوص هنا خصوص وأخص، السؤال خاص والاستغفار هو أخص من السؤال. يقول: كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام اللي هو الداعي، ثم الخاص اللي هو السائل، ثم الأخص والمستغفر. يقول: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنه من سؤاله. إذا علم العباد أنه قريب، ومن أسماء القريب، يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنه من سؤاله، فتح لهم الباب لسؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، لأنه لا يسأل إلا من كان كما قلنا غنيا قديرا رحيما عليما سميعا بصيرا، كما ذكرنا في كلام ابن عقيل الذي ذكره في كتاب الفنون. فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال. دعاء العبادة كان تقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أو أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم بعد ذلك قد تسأل، تقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يقوله في قيام الليل، ومذكور صحيح البخاري في كتاب التهجد. الإنسان في هذا الدعاء يجمع بين الأمرين، بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة فيه ثناء الله جل وعلا، وأيضا الإنسان كما قلنا المصلي هو داعٍ في الحقيقة، لأنه يعني يصلي الذاكر داع الذي يقرأ القرآن هو داع لأنه يقرأ ويثني الله جل وعلا ويذكر ربه، وفي ضمن ذلك يا رب أعطني، يا رب امنحني، يا رب صليت لك، قرأت، استغفرت، فأعطني الجنة العالية أو مراتب اجعلني مع النبيين الصديقين الشهداء إلى غير ذلك. يعني الإنسان قد يدعو دعاء العبادة في حال، أو دعاء المسألة في حال، نجني، ارزقني، نجح مقاصدي، ارزقني الولد الصالح، الذرية الصالحة، المرأة الصالحة، هذا دعاء مسألة. وقد يجمع بينهما كما ذكرت لكم في الدعاء الذي في الصحيحين، وجمع بينهما في حال إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، يجمع العبادة والاستعانة، العبادة ذكرنا ودعاء الاستعانة ودعاء المسألة. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، يعني يكون معنا هنا اعبدوني أثبكم، والدعاء الذي هو الطلب يكون معناه ادعوني واسألوني أعطكم، يعني فسر ادعوني أستجب لكم بهذين المعنيين، بالدعاء الذي هو العبادة، لأنه قال في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهذه قد تدل لهذا المعنى أن المقصود بالدعاء الذي في أول الآية العبادة، وقد تدل على المعنى الثاني لأن الدعاء هو العبادة وهو رأس العبادة، وهو كما جاء بالحديث الضعيف في الترمذي مخ العبادة، فالمعنيان داخلان في هذا وهما متلازمان، فكل دعاء عبادة كما قلت يتضمن مسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن عبادة، لأن السائل عابد الذي يسأل ربه جل وعلا هذه عبادة، لأن المسألة لله جل وعلا وحده هذه عبادة من ضمن أفراد العبادات، السؤال، الاستغاثة، الإنابة، التوكل، الاستعاذة، كلها عبادات. هذا الكلام اختصره من كلام شيخ الإسلام هناك في الاقتضاء صدر المستقيم، لكن هناك في الاقتضاء تعليقا شيخ الإسلام جيدة أن الدعاء إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، انتبه لهذه المسألة، يعني قد يجاب دعاء المشرك والفاسق في وقت من الأوقات، يعني حتى لا يحصل عند الإنسان نوع من اللبس أو المحنة، قد يجاب دعاء الكافر أو الفاسق في وقت من الأوقات، لأن إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، كما من جنس رزقه الذي يرزق الكافر من الله جل وعلا، الذي يرزق الفاسق من الله جل وعلا، والذي يرزق الحيوان والطير والسباع والوحوش، فإجابة دعاء المضطر من جنس إعطائه الرزق والصحة والعافية. الشيخ الإسلام يشير لهذا المعنى في آخر كلامه هنا الذي الشيخ كان نقرأ منه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وإذا وقد يكون مشركا وفاسقا، أن هذه قد ترفع اللبس عن كثير من الإشكالات التي قد تحصل للشخص، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، سورة يونس. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، في سورة الإسراء. يعني بعض الناس قد يفتن بشخص مثلا صوفي يدعو فتحصل له إجابة، قد يدعو الإنسان كما سيأتي في كلام الشارح عند قبر فيفاجأ الشخص آخر أنه حصلت عليه إجابة، فتحصل فتنة في هذا الأمر، كيف أجيب هذا، كيف أجاب هذا وهو حالته هكذا بين الشرك أو الفسق أو يدعو عند قبر أو نحو ذلك. فكما قلنا إجابته إجابة دعوة المضطر كما سيأتي، المضطر الذي يدعو باضطرار وإلحاح من باب إعطاء الرزق والطعام والشراب والصحة والعافية. وشيخ الإسلام سيضرب الآن مثلا بعد قليل يقول: ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته، يعني هم مقرون بالرب، يقولون في دعائهم يا رب يا رب يا رب وهم مشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون، فهم يقولون يا رب يا رب يا رب، وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. يعني هذا يعطيهم أعطاهم في الدنيا متاع يتمتعون به، وفي الآخرة ليس لهم نصيب بل مأواهم النار. وذكر الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، انتبه هذا القيد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: وقد دعا الخليل إبراهيم عليه السلام دعا بالرزق لأهل الإيمان، يعني إبراهيم عليه السلام من الحنفاء دعا بالرزق لكن خصه بأهل الإيمان، قال: وارزق أهله، يعني أهل الحرم، من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طب إذا الله جل وعلا رزق أهل الحرم وفي ذلك الوقت يعني أهل مكة ومن يأتي بعدهم من الثمرات من آمن، فما الذي يرزق الكافر؟ كيف سيعيش الكافر؟ سيهلك، لن يبقى هناك كفار. فربنا جل وعلا قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، فذكر أن الرزق للمؤمن والكافر. إبراهيم عليه السلام قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر، فما الذي يرزق الكافر؟ من الذي يرزقه الطعام والشراب والصحة والعافية والبنين وغير ذلك؟ الذي خلقه والله جل وعلا. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحب الله ويواليه، يعني هذه ليست علامة، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق. ثم يذكر قصة، يذكر قصة، الآن انتبه لهذه القصة، هي مكانها هنا وأيضا لها مكان في آخر البحث، يعني قدمتها لأنها مع كلام شيخ الإسلام، قصة في دعاء المضطر وإجابة دعاء المضطر ولو كان كافرا. قال: وقد ذكروا، هذا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء صفحة 790 طبعة الشيخ ناصر العقل مكتبة الرشد، إن بعض الناس قد يبحث عنها لا يجدها. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين، بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين، فنفذ ماؤهم العذب، يعني نفذ ماء الكفار، نفذ ماء الكفار النصارى، ما ليس عندهم ماء، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، يعني قالوا أعطونا الماء أغيثونا بالماء ونرجع إلى بلادنا. فتشاور ولاة أمر المسلمين، تشاوروا مع بعض، قالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم، نتركهم هكذا حتى يضعفهم العطش ثم بعد ذلك نخرج إليهم ونأخذ ما معهم ونتصل عليهم. إذن منعوهم الماء. فقام أولئك النصارى كفار فاستسقوا ودعوا الله تعالى فسقاهم. فاضطرب بعض العامة، إذن هؤلاء النصارى خرجوا قالوا: يا رب اسقنا، يا رب اسقنا، سقاهم الله جل وعلا لأنهم دعوا دعاء المضطر. فاضطرب بعض العامة، حصل في إشكال عند الناس، كيف أن هؤلاء كفار ويدعون فيستجاب لهم؟ فقال الملك لبعض العارفين يعني بعض العلماء في ذلك الوقت: أدرك الناس، يعني اذهب إليهم وفهمهم الأمر. فأمر الملك بنصب منبر له، يعني هذا العالم، وقال العالم، هذا العالم قال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين، وأنت تجيب المضطر إذا دعاك فسقيتهم، لما تكفلت به من رزقهم، ولما دعوك أو ولما دعوك مضطرين، لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم. قال: فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، يعني يا رب أرنا فيهم آية. فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم، أو نحو هذا، انتهى كلام شيخ الإسلام. الله جل وعلا سقاهم لأنهم دعوه دعاء المضطر، ثم لما دعا أهل الإيمان بآية حتى تثبت قلوب أهل الإيمان في هؤلاء ولا يفتنوا، أرسل عليهم ريحا فأهلكتهم، أو نحو هذا. هذه القصة ذكرها الشيخ هنا، وكما قلنا العهدة عليه رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالجواب الأول. الجواب الثاني يقول فيه أيضا من الاقتضاء، الجواب الثاني يقول أن إجابة الاقتضاء الجواب الأول الماضي، لكن هذا غير واضح من أين أخذ المؤلف، لأنه حديث واحد فقط يعني، وأيضا نقله بطريقة فيها إشكال سيأتي الآن. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. الحاشية هنا حشون يقولون ليس هذا في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري، لكن صحيح مسلم حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. هذا الذي في صحيح مسلم حديث جابر. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. إذن يأخذ واحد من ثلاثة. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، هكذا في المصادر، أكثر في بعضها أكبر، وفي الحاشية يكون هذا تصحيح أكبر، لكن الصواب الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال، ويقول الخالية من العدوان ليبين أن هناك قد يمنح حتى واحد من هذه الثلاث أن الإنسان يعتدي في دعائه، يطلب ما لا يجوز له، يعتدي في دعائه، أو يدعو بإسم أو قطيعة رحم. هذا لا يأخذ أي شيء من الثلاثة، لا يأخذ أي شيء من هذه الثلاثة. الذي يأخذ الثلاثة والذي كما قلنا يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا يعتدي، أنه يأخذ يعني إما أن يعطى السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. ابن عباس رضي الله عنه كما روى الفريابي في كتاب القدر يقول: لا يغني الحذر من القدر، لا يغني الحذر من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر، لا يغني الحذر من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. وفي مستدرك الحاكم حديث بهذا المعنى أن الدعاء والقدر يتدافعان أو يتعالجان بين السماء والأرض بمستدرك الحاكم. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لدين المطلوب، والسبب له شروط وموانع. هذا مثل كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل كل من قال دخل الجنة؟ هناك أناس قالوها وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، وشهد لهم الصحابة أنهم من أهل النار كالخوارج مثلا، وهم يقولونها قولا كثيرا ويكثرون منها، ومع ذلك فهم كلاب أهل النار. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة بعد الإتيان بمقتضياتها وشروطها وانتفاء الموانع. انتفاء الموانع نفس الشيء هنا في الدعاء، الدعاء سبب لنيل المطلوب، لكن السبب لكي يقع المسبب لابد من شيئين: توفر شروط وانتفاء الموانع. توفر الشروط، توفر شروط إجابة الدعاء وانتفاء الموانع. سنذكر إن شاء الله جل وعلا بعض الشروط والأسباب في آخر هذا البحث. فإذا حصلت شروطه وانتفت الموانع حصل المطلوب، حصل المطلوب. وابن رجب رحمه الله تعالى يذكر في جامعه أن من هذه الشروط المهمة حضور القلب، حضور القلب ورجاء الإجابة، رجاء الإجابة، وكذلك التوحيد هو أول الشروط، التوحيد. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا ثم استغفره جل وعلا لقيه بقرابها مغفرة. التوحيد الخالص أول هذه الشروط وأعظم هذه الشروط، وسيأتي كما قلت بعض الأسباب في آخر الدرس. إذن عندنا قاعدة قررت: الدعاء سبب لنيل المطلوب، لكن هذا السبب لا ينتج عنه المسبب اللي هو إجابة المطلوب إلا بتوفر الشروط، شروط الدعاء وانتفاء الموانع. يقول: فإذا حصلت الشروط وانتفت الموانع حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، يحصل شيء آخر. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. إن هناك أذكار هكذا، من قال كذا حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ونحو ذلك. هذه نفس الشيء، لابد لكي يحصل هذا المطلوب وهذا المقدور لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول: فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، الآلة كالسكين مثلا أو السيف في يد الشخص، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. يعني أنت الآن أتي بسكين قوي، سكين حادة، ولك يد قوية، لكن أردت أن تقطع بهذه السكين صخرة، لن تقطع الصخرة، لأن الصخرة غير قابلة للقطع بالسكين. طيب أتي بسكين حادة وكبش أو دجاجة وأعطيت هذه السكين لطفل أو إنسان يده مرتعشة أو ضعيفة، قلت له خذ هذه السكين واذبح هذه الدجاجة أو هذا الكبش، لا يستطيع، لأن اليد الضاربة ضعيفة. إذن لابد أن تكون آلة قوية واليد الضاربة قوية والمحل قابل، المحل قابل، يعني لا تأتي بهذه السكين تكسر بها الصخر، فإن لن تقطع الصخر. إذا لابد من توفر هذه الثلاثة، لابد من توفر هذه الثلاثة، كما قالوا: السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، اليد قوية والآلة حادة، والمكان لابد أن يكون قابلا. فإذا كانت اليد قوية والآلة حادة والمكان ليس قابلا لا يحصل القطع. وكذلك إذا فقدنا واحد من هذه الثلاثة، إذا كان إنسان يده قوية وعنده دجاجة أو عنده كبش لكن السلاح اللي هو السكين غير حاد، لن يقطع ولن يذبح. إذن هذه الثلاثة لابد منها. نفس الشيء الدعاء سبب مقتضن لنيل المطلوب، لابد فيه من توفر الشروط واندفاء الموانع، مثل كلمة التوحيد ومثل الأذكار. يقول الشيخ: ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. يعني بعض الناس قد يقف عند قوله: من قال كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل النار، وهو يفترض يقول هذا قال لا إله إلا الله، كيف يقول نقول هو في النار؟ مثلا يدخل جنة نمام مثلا وهو يقول لا إله إلا الله، يحصل عنده ارتباك. فذكرنا في شرح كتاب التوحيد جمع العلم بهذه النصوص، أن هذه يحصل لها مقتضياتها ومسبباتها مترتبة عليها بتوفر شروط انتفاء الموانع. قال نقلا الآن، سينقل الآن من الجواب الكافر لابن القيم، يقول: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه. بعض الناس يدعو بأدعية ويرى إجابة، فيقول لإخواني وأصحابي، وقد يكتب في الصحف والمنتديات وغير ذلك: أنني دعوت بهذا الدعاء فاستجيب لي. فعليكم أن تلزموا هذا الدعاء، ويأتي بدعاء سواء هذا الدعاء من عنده أو نقله من السنة، وينشره بين الناس، فيظن كل من يقرأ هذا الدعاء أن السر في الدعاء. يقول: لا، ولكن يكون قد اقترن بالدعاء، انتبه الآن، قد يكون اقترن بهذا الدعاء ضرورة صاحبه، الضرورة. وسيأتي الآن لها أمثلة من تفسير ابن كثير ومن غيره، سنأتي بأمثلة من إجابة الدعاء عند الضرورة، إجابة الدعاء المضطر، هذه واحدة، أو إقباله على الله جل وعلا. يكون هذا الشخص هو يدعو هذا الدعاء شديد الإقبال على ربه جل وعلا، أو الإلحاح عليه، أو حسنة تقدمت منه. قد يكون هذا الشخص قبل أن يدعو هذا الدعاء أتى بحسنة عظيمة، كمثلا بر الوالدين، أو تفريج كربة مكروب مثلا، أو غير ذلك، أو أتى بحسنة تقدمت منه. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف ذلك وقت إجابة، دعا في وقت الوقت الذي تستجاب فيه الدعوات ونحو ذلك، فأجيبت دعوته. فيظن، يظن هو أو يظن الظان، أن السر في ذلك الدعاء، يعني يظن أن السر في الكلمات، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، فيقول: والله هناخذ هذا الدعاء للدعاء به فلان واستجيب له، فيدعو ولا يعرف أنه السر كان في شيء مقارن لهذا الدعاء. يضرب مثال يقول: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غلطا. كثير من الناس يظن، يقول: الله أنا استعملت، كنت تعبان التعب الفلاني، وأخذت الدواء الفلاني فتحسنت، فيظن أنه إذا أخذ هذا الدواء يحصل له تحسن، وهذا غير صحيح، بل هناك أمور مجتمعة يحصل بها هذا التحسن. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره، ننتقل لتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ذكر رحمه الله تعالى قصتين بعدما ذكر حديثا في مسلم أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. أدعو إلى الله تعالى وحده الذي إن مسك ضر دعوته فكشف عنك. هذا حديث له طول، لكن هذا وجه الشاهد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر الحافظ ابن عساكر يعني في تاريخ دمشق ترجمة أحد الناس، أن حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري قال، يحكي عن شخص قال: كنت أكاري على بغل لي، يعني يستعمل بغل له في الأجرة، يعني يحمل عليه متاع أو يحمل شيئا، من دمشق إلى بلد الزبداني، غير بلدة هناك في الشام. فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق، على طريق غير مسلوكة، يعني طريق غير الطريق الذي يمشي فيه الناس. فقال لي ذلك الشخص: خذ في هذه فإنها أقرب، يعني امشي في طريق آخر فإنها أقرب من هذا الطريق. فقلت: لا خبرة لي فيها. قال: بل هي أقرب، امشي فيها. فسلكناها فأتينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير. يعني هذا الرجل أخذه إلى مكان فيه قتلى، يعني كان قتلهم ذلك الشخص يفعل به مثل ما فعل المسافر يريد يفعل بهذا الشخص. فقال لي: امسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، يعني جاء إلى هذا الرجل صاحب البغل، فقال لي: ففرط من بين يديه فتبعني. فناشدته بالله، قلت له: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي، يعني في كل حال من الأحوال البغل لي، قتلتك أو لم أقتلك. فقال: هو لي وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه، يعني استسلم للقتل. وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين، يعني خلاص أنا علم أنه مقتول، قال: اتركني حتى أصلي ركعتين. فقال: وعجل، يعني صلي ركعتين بسرعة. فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، يعني ما استطع يقرأ ولا حرف من شدة الخوف. فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هيه، يعني افرغ. فأجرى الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني دعا بهذا الدعاء الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي، يعني من رأس الوادي، وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده، يعني رماها في وقعت في قلبي، فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحملة ورجعت سالما. ذكر أيضا في قال وذكر أو ذكر يعني ابن عساكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن، قالت أم أحمد العجلية، قالت: هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد جيد لصاحبه، يعني الجواد لم يرضى أن يفر وصاحبه يريد أن يفر به، وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، يعني راكب هذا الجواد من الصالحين. فتعجب فقال للجواد: ما لك؟ ويلك، إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم، يعني كي تهرب به. فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السوات، يعني الساسة، فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. قال: لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره. واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه هذه القصة. وبلغ ذلك ملك الروم فقال ما يضام بلدة في هذا الرجل، يعني أراد أن يكون هذا الرجل عنده، واحتال ليحصله في بلده. فأرسل إليه رجلا من المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه، حتى استوثق. ثم خرج يمشيان يوما على جانب الساحل وقد أوعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره، يريدون يخطف هذا الشخص. فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت، اللهم اكفنيهما بما شئت. قال فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما. هاتان قصتان ذكرهما ابن كثير عند هذه الآية 62 في سورة النمل. نعم هذه القصص ذكرناها، وسنذكر أنا أيضا قصتين من باب أن هذه القصص فيها عبرة. ربنا جل وعلا قص علينا في محكم كتابه قصصا، ذكر أحيانا بعض أسماء من حصلت لهم وأحيانا بغير ذكر الأسماء، الأمطار الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية إلى آخره، قصص كثيرة من باب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول ابن القيم أيضا ينقل من الشيخ عنه جواب الكافي وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر، هذا تحصل به فتنة عظيمة. شيخ الإسلام تكلم في هذا الأمر لاقتضاء كلاما طويلا، قد يدعو الإنسان عند قبر فيجاب فيقول يا جماعة أنا دعوت عند قبر البدوي فأجبت، اذهبوا لقبر البدوي فادعوا عنده، أو دعوت عند قبر الدسوقي أو قبر السيدة نفيس أو غير ذلك، فيظن أن السر للقبر. يقول ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى، يعني صدق اللجوء إلى الله جل وعلا، فهو كان مضطرا وصادقا في توجهه فأجابه الله جل وعلا، سواء دعا الله في البحر أو في البر عند قبر فلان وعند علان، لكن هو كان أتى بحالة مضطر، تلبس بحالة مضطر وصدق التوجه إلى الله جل وعلا، فظن أن السر في المكان، والصواب أن السر في الاضطرار. ابن بشكوال له كتاب اسمه المستغيثين بالله، أبو القاسم خلف بن عبد الملك صاحب كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ذكر في هذا الكتاب قصصا كثيرة، أذكر منها قصة واحدة فقط ذكرها في كتابه المستغيثين بالله، فيها بيان هذا الاضطرار في وقت من الأوقات. يقول إن المسلمين في جزيرة تكريت اسمها إقريطش لسمى الأنتكريت قاموا بغزو لبعض ديار يعني بلاد الروم، وأصابوا منهم إصابات عظيمة، فبلغ ذلك الخبر ملك الروم فاستشاط غضبا، غضب ملك الروم وتوعد المسلمين بحرب عظيمة وهزيمة ساحقة، وإن أدى ذلك لإنفاق كل ما يملك من الدنانير في مملكته. فأتى براهب من أبناء الملوك زاهد يحب الروم، فأنزله من صومعته وأقنعه بأن يمشي مع هذا الجيش ليحارب المسلمين في هذه الجزيرة لينتقم منهم، وبالفعل خرج الراهب بجيش ضخم واتجه إلى الجزيرة، وفي طريقهم وجدوا المراكب التي تحمل الغذاء والطعام للمسلمين فأخذوها واستولوا عليها، وما إن بلغ الخبر أهل الجزيرة حتى أغلقوا الأبواب عليهم، يعني المسلمون في الجزيرة أغلقوا الأبواب، يعني جيش عرمرم أتى ليحاصرهم، والطعام منع عنهم وتحصنوا داخل مدينتهم، فضرب جيش الروم حصارا محكما على تلك المدينة وطال الحصار ونفذ الطعام حتى اضطر الناس إلى أكل الميتة، ووصل بهم الحال جهد والكرب مبلغه، وبدأوا في التفكير بالاستسلام وفتح أبواب المدينة للروم. عند ذلك قام أحد الشيوخ يعني أحد العلماء وبين لهم السبب، أن المسبب لهذا كله هو الله جل وعلا، يعني الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأنهم قد حرموا التوفيق الإلهي يعني الذي سيفك الكرب ويفرج الكربة والله جل وعلا بعد أن استولى الروم على طعامهم، وأن ما عليهم إلا أن يقبلوا ما يشير به عليهم، يعني اسمعوا كلام هذا العالم كي تخرجوا من هذا المأزق. فوافقوا، فقال لهم: أولا توبوا إلى الله جل وعلا من قبيح تقصيركم في حق شكر نعمه، والزموا ما يكون رباطا لها اللي هو الشكر، وأخلصوا له إخلاص من لا يجد فرجه إلا عنده، وافصلوا صبيانكم من رجالكم ورجالكم ورجالكم من نسائكم، يعني خلوا الأولاد في جهة والنساء في جهة والرجال في جهة، لماذا؟ ستعرفون الآن. فلما ميزهم هذا التمييز صاح بهم: عجوا بنا إلى الله جل وعلا، كان يعني اجتهدوا في الدعاء وتضرعوا واجتهدوا في الإلحاح لله جل وعلا ودعائه، يعني النساء في جانب والأولاد الصغار في جانب والرجال في جانب، كل يدعو ويجتهد ويلح في الدعاء. فعجوا عجة واحدة وبكى الشيخ واشتد بكاء الناس وصراخهم، ثم قال: عجوا مرة أخرى ولا تشغلوا قلوبكم بغير الله، يعني في هذا الموطن العظيم موطن الدعاء والاضطرار لا تنشغلوا بغير الله جل وعلا. فعجوا عجة أعظم من الأولى واشتد بكاؤهم ونحيبهم وعلى صوتهم، قال: ثم عجوا الثالثة عجة الثالثة وعج الناس معه، ثم قال لهم: انظروا من شرفات الحصن، فإني أرجو أن يكون الله قد فرج عنا. قال روى القصة اللي هو الحسن بن محمد: والله لقد أشرفت مع جماعة فرأينا الروم قد قوضوا وركبوا مراكبهم، يعني قوضوا خيامهم وأخذوها وركبوا مراكبهم وانطلقوا في البحر، وفتحنا الحصن فوجدنا قوما من بقاياهم، فسألناهم عن خبرهم، يعني أين ذهب هؤلاء، فقالوا: كان الراهب المحبوب عميد الجيش بأفضل سلامته اليوم، يعني كان إلى هذا اليوم سليما معافا حتى سمع ضجتكم بالمدينة، فوضع يده على قلبه وقال: قلبي ثم مات. يعني كان هذا الراهب الزاهد الذي أتى بهذا الجيش العرمرم صحيحا معافا حتى ذلك اليوم، فلما سمع المسلمين ضج هذه الضج العظيمة في الدعاء والتضرع أصابته موته ووضع يده على قلبه ومات. فانصرف من كان معه من الجيش إلى بلاد الروم، أن يعني سبحان الله صرفهم بأيسر الأسباب، يعني بموت هذا الشخص، يعني لم يرسل عليهم ريحا أو أمواجا من البحر أو غرقوا، لا، بموت هذا القائد الذي كان يقودهم أتى بهم من بلادهم. قال الحسن: وجدنا في الأبنية من محلتهم من القمح والشعير ما وسع أهل المدينة، وكفى الله جماعتهم بأس الروم من غير قتال والحمد لله. هذا مثال كما قلت ذكره ابن مشكوال في كتاب المستغيثين، يدل على إجابة دعاء المضطر وكشف الضر وأنه جل وعلا هو مفرج الكروب. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. طبعا مما ذكر في القرآن باختصار أشياء كثيرة عن الأنبياء، كإنجاء نوح عليه السلام ومن معه، ثانيا نجاة أو إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار، ثالثا فداء إبراهيم فداء الله جل وعلا لإسماعيل عليهما السلام في قصة الذبح، رابعا إن جاء موسى ومن معه في اليم وإهلاك وإغراق فرعون ومن معه. قصة أيوب معروفة وهي واضحة جدا في إجابة المضطر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قصة يونس عندما حبس في باطن الحوت ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء المضطر. قصة طبعا ما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الدرس الماضي قصته في غزوة بدر، وقبل ذلك قصته في الغار، وبعد ذلك قصته في يوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين. هذه كلها قصص موجودة تتمثل فيها وتدل على هذا المعنى، إجابة دعاء المضطر والذي صدق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. يختم المؤلف بقوله رحمه الله تعالى: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضريبه، وهذا شرحناه، لا بحده فقط. فمتى كان السلاح تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. إنسان بيدعو مجتهد الدعاء وأتى بكل أسباب الدعاء وشروطه، لكن بيأكل الحرام أن يستجاب له، يغش الناس، يكذب على الناس، يظلم أن يستجاب له، هذا المانع. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان يعني واحد يدعو وقلبه لاهن، لسانه في واد وقلبه في واد آخر، يدعو الله جل وعلا بلسانه وقلبه في الطعام أو الشراب أو المحل، لا يدري ماذا قال في دعائه، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. في آخر هذا البحث أذكر بعض، كما قلت في أول الكلام، بعض أسباب الاستجابة على السريع، يعني بدون أدلة في الغالب، لنختم به هذا المبحث العظيم، مبحث الدعاء. من أداب الدعاء وأسباب الاستجابة كما قلت في أول الكلام الإخلاص لله جل وعلا، وألا يسأل إلا الله جل وعلا وحده، لا يسأل إلا الله جل وعلا وحده. ثانيا أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. هذه العناصر التي سأذكرها تصلح أن تكون خطبة جمعة أو حتى عناصر لمحاضرة، قد تلقي محاضرة في الدعاء أو تلقي خطبة جمعة، هذه العناصر تكفيك في هذا الأمر، أسباب إجابة الدعاء. هذا الثاني أن يبدأ بالحمد، بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بذلك. ثالثا حضور القلب في الدعاء، أن يدعو بقلب حاضر وليس بقلب لاهن. الرابع الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء يدل على أن هذا الشخص يثق فيما عند الله جل وعلا ويظهر حاجته واضطراره وفاقته وفقره. أما يدعو هكذا الدعاء ويمشي فكأنه يظهر غناه عن ربه جل وعلا. الخامس عدم الاستعجال، لا يقول دعوت فلم يستجب لي، عدم الاستعجال. السادس الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، كما جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، ليعدل المسألة، تقول يا رب أعطني، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا رب منحني الصحة أو العافية أو العلم النافع أو العمل الصالح، يجزم في دعائه، لا يقول اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت كسورة المستغني. السابع عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، لا يدعو على أهلي وأولادي، وهذا كثير في النساء، المرأة قد يصيبها الدجر ويصيبها الغضب فتدعو على أولادها، تدعو على بناتها، وهذا حرام لا يجوز. الثامن الدعاء في الرخاء والشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت في صحة ونعمة وعافية اجتهد في الدعاء والإلحاح، لا تأتي تجتهد فقط عندما تصيبك مشكلة أو تصيبك مصيبة تظهر الفاقة والفقر والشدة والإلحاح، لا، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التاسع الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، كما جاء في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. هذا اعتراف بالذنب، اعتراف بالذنب وبالتخصيص بين الله جل وعلا. العاشر: خفض الصوت بالدعاء، خفض الصوت بالدعاء يكون بين المخافة والجهر، كما قال تعالى عن عبد زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، في سورة مريم، فأثنى لعبده زكريا أنه نادى ربه نداء خفيا. الحادي عشر: التضرع والخشوع في الدعاء، التضرع والخشوع مع الرغبة والرهبة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اللي هو الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة. إذن هذه أربعة أشياء: الدعاء بالتضرع والخشوع، والدعاء بالرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني هكذا حال الأنبياء. إذن هذا الحادي عشر في أربعة أشياء: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وقد تقسم إلى نصفين. الثاني عشر في آداب وأسباب الاستجابة: عدم تكلف السجع في الدعاء، يعني تدعو على حالك بسجيتك، لا تتكلف الكلمات المسجوعة: اللهم اغفر لنا إذا كنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، كلها من السجع في الدعاء. لا، لا تتكلف السجع في الدعاء. الثالث عشر: استقبال القبلة إن تيسر، إذا كان إنسان في مكان يسر استقبال القبلة فهذا من أداب، رفع اليدين كذلك، وكذلك الدعاء ثلاثا، يكرر الدعاء، يكرر الدعاء. الذي بعد ذلك: أن لا يعتدي في دعائه، لا يعتدي في دعائه، كان يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو ما لا يحل له، يقول: اللهم أسألك أن أدخل الجنة وأكون في الجانب الأيمن إذا دخلت من الجنة عند الشجرة التي في أول الجنة. هذا من الاعتداء في الدعاء، ادعو الله جل وعلا أن تدخل الجنة وأن يرفعك إلى الفردوس الأعلى فقط. رد المظالم، رد المظالم، إذا كان أخذ من أحد مال أو مالا أو شيء يرد المظالم إلى أهلها مع التوبة. إن تيسر الله الوضوء كان بها، وإلا فيدعو على حاله. كذلك أن يتوسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا، إذا أراد الرزق يقول: يا رزاق ارزقني، إذا أراد العافية والشفاء يقول: اشفني أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. إذا أراد المغفرة يقول: يا غفور اغفر لي، إذا أراد التوبة يقول: يا تواب تب علي، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو الله جل وعلا بأسماء الحسنى، وادعو بالاسم المناسب، كل في حال. ويدعو كذلك، يتوسل بالعمل الصالح، يتوسل كذلك بالعمل الصالح: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت مثلا أبر والدي قبل موتهما أو في حياتهما لوجهك الكريم، وهذا العمل خالصا لوجهك الكريم، فرج عني ما أنا فيه، فاغفر لي، فتوب علي، ارزقني. اللهم إن كنت تعلم أنني تصدقت بهذا الدرهم أو هذا الدينار ولم يكن عندي سواه في أزمة شديدة أو في مضيق شديد، فارزقني أو اغفر لي. يتوسل بعمل صالح يرجو فيه الإخلاص ويرجو فيه القبول. لذلك الإنسان لابد أن يكون له خبيئة من عمل صالح، لابد الإنسان أن يدخر لنفسه خبيئة من عمل صالح لا أعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تدخره لنفسه في الدنيا أو في عرصات القيامة أو في الآخرة. آخر شيء: أن لا يكون مطعمه ومشربه وملبسه من الحرام، يعني هذا منع من الموانع، إذا أتى بكل ما سبق لكن وجد منع من هذه الموانع، كان يكون مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي أو غذي من حرام، فهذا منع من موانع إجابة الدعاء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا البحث العظيم الذي هو الدعاء، والإنسان يجتهد في الإتيان بهذه الشروط والأداب. نسأل الله جل وعلا يتقبل من الجميع، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.